بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان الكلام في بحث الضمير، وقد عرفنا أن الضمائر كلها يجب أن تكون مبنية، وذكر المصنف أن السبب في بنائها هو أن جميع الضمائر جامدة لا تتصرف مثل الحرف، فهذا نوع خامس من الشبه سماه المصنف بالشبه الجمودي. هذا الشبه الجمودي إن كان موجودا في اسم من الأسماء كان هذا الاسم قريبا من الحرف فيكون مستحقا للبناء. وشرحنا على ما أذكر شرحنا معنى الشبه الجمودي في الدرس السابق. إذا عرفنا أنها مبنية، يعني خطأ أن نقول هذا الضمير مرفوع. عندما نعرف أن الضمير كل الضمائر مبنية، فعندما نسمع شخصا يقول إن هذا الضمير مرفوع مثلا بالضمة أو بالواو أو بأي شيء آخر، نعلم أنه مخطئ، لأنه عندما تقول مرفوع أو منصوب أو مجرور أو مجزوم فهذا يعني أنك تتكلم عن كلمة معربة، ونحن فرضنا أن الضمير دائما يكون مبنيا، فإذا لا يعقل أن نجد ضميرا مرفوعا ولا منصوبا ولا مجرورا، وإنما نستطيع أن نجد ضميرا في موضع رفع، يعني في محل رفع، وضمير في محل نصب، وضمير في محل جر. وقد يتسامح فيقال في بعض كلمات النحاة يقولون هذا الضمير منصوب، يعني يقصد لا يقصدون أنه معرب ومنصوب علامة نصبه الفتحة، وإنما يقصدون مثلا أنه في موضع نصب، في محل نصب، إما على أنه مثلا مفعول به أو أنه مثلا اسم إنا أو مفعول ظن إلى آخره. الآن المصنف يقول إذا عرفت أن الضمير كله مبني نقول ينقسم الضمير إلى ضمير منصوب ومجرور ومرفوع. الآن صرنا نعرف ما معنى ضمير منصوب ومجرور ومرفوع، لأنه معرف بل أنه في موضع رفع ونصب وجر. ميزة الأسماء المبنية مثلا مثل سيبويه، يقولون مبني على الكسر، فعندما تريد أن تأتي به مرفوعا في محل رفع تريد أن تأتي به فاعلا تقول سيبويه، عندما تريد أن تأتي به مفعولا به تقول سيبويه، عندما تريد أن تأتي به اسما مجرورا تقول سيبويه. ميزة الأسماء المبنية أنها في الغالب لا تتغير بحسب أوجه الإعراب، يعني تثبت على حالة واحدة مهما تغيرت عليها العوامل. لذلك عرفوا المبني في القطر، عرفه بأنه الذي لا يتأثر بالعوامل في قبال المعرب الذي يتأثر بالعوامل. الآن عليكم السلام من الضمائر ما عليكم السلام يستعمل في صورة الرفع والنصب والجر معا، يعني ضمير واحد شكل واحد لفظ واحد، هذا اللفظ يستعمل في موضع الرفع وفي موضع النصب وفي موضع الجر بشكل واحد بهيئة واحدة لا يتغير، ولكن يوجد من الضمائر ما يكون مختصا بحالة الرفع، ويوجد منها ما يكون مشتركا بين النصب وبين الجر كما سيأتي التمثيل عليه. يقول الناظم للرفع والنصب وجر ناصلح كعرف بنا فإننا نلنا المنح. المصنف في هذا البيت يتحدث عن ضمير وهو نا. نا هذه هي بدل عن نحن، يعني هي لجماعة المتكلمين لا للمتكلم الواحد ولا للمخاطب ولا للغائب، بل لجماعة المتكلم. ما لا يكتب هذا أو يكتب؟ لا، هذا يكتب جيدا.
هذا المسلم يقول اعلم بنا فإن يمدنا المنح. يقول انا اعطيك مثالا على انا تأتي في مجرورة ومنصوبة ومرفوعة. مجرورة اعرف بنا الباء حرف جر ماذا نعربنا؟ نعربها اسم مجرور بحرف الجر، اسم يعني ضمير مبني على السكون في محل جر بحرف الجر، فإذا هنا وقع في موضع جر فكان مجرورا. فإننا الفاء حرف عطف، إن أو أمر السببية، إن حرف مشبه بالفاء واتصل بماذا؟ بناء المتكلمين. وناء المتكلمين ماذا نعرفها؟ ضمير مصطفى مبني على السكون في محل نصب لاسم نصب لاسم، اذا هنا وقع منصوبا. نلنا نلنا اصل الفعل نال، ثم نريد ان نضع له ناء المتكلمين فيبنى على السكون، كان مبنيا على الفتح فصار اتصل به ضمير الرفع فصار مبنيا على السكون كما تقدم في الفعل الماضي. فإذا نا هذه ماذا نعرفها؟ نقول ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل للفعل نالا. فإذا هنا وقع الفعل وقع هذا الضمير الحمد لله مرفوعا. طب تعالوا ننظر هل تغيرت صورتنا في حالة الإجابة عن صورتها في حالة النصب عن صورتها في حالة الرفع؟ لا، نجد أن شكلها واحدا مهما تغيرت وجوه الأحرف. لذلك ماذا يقول؟ بالرفع هنا في إلنا والنصب في إننا وجر في بناء نا صلح، يعني صلحت نا للوقوع في موضع رفع وفي موضع نصب وفي موضع جر. وبعدين يأتي إشكال على المصنف، وأنت لماذا تأتي بمثال على نا فقط؟ ونحن نأتيك بمثال آخر. أنت لماذا تقول يعني أنت ظاهر كلامك لم تمثل إلا بناء المتكلمين، يعني ظاهر كلامك أنه لا يوجد في الضمائر ما يكون مجرورا ومنصوبا ومرفوعا إلا نا المتكلمين. تعال نحن نأتيك بمثال، هذا المثال نجد أنه يصح أيضا للجر والنصب والرفع، فلماذا تخصص بنا؟ ما هو هذا المثال؟ تعالوا بمثال الياء، أليس ضميرا؟ لا شك ولا ريب أنها ضمير. طب أنا أقول هذا أخي، وأقول تلعبين، وأقول إنني، هنا يوجد ياء، هذه الياء ماذا نعرفها؟ عليكم السلام. نقول ضمير متصل مبني على السكون في محل جار بالإضافة، لأن هذا مبتدأ وأخي خبر وهو مضاف والياء في محل جار بالإضافة، إذا هنا مورد مجرور. في تلعبين عليكم السلام تقول تلعبين مرفوع بثبوت النون لأنه من الأفعال الخمسة، والياء ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل، إذا هنا وقع الضمير مرفوعا. وتقول إنني أصلها إن حرف مشبه بالفعل ينصب المبتدأ ويرفع الخبر، والنون للوقاية، والياء ضمير متصل مبني على السكون في محل نصب اسم إن، فهنا وقع الضمير منصوبا ولم يتغير شكل الياء في صورة الجر والرفع والنصب، بل شكلها واحد. فكما أننا المتكلمين تبقى على هيئة واحدة وشكل واحد في جميع وجوه الإعراب، فكذلك ياء المتكلمين. فلماذا خصصت أيها المصنف في المثال بناء المتكلمين فقط؟ لماذا لم تذكر لنا هذا؟ من أين نتعلمه؟ إذا أنت لم تذكره فمن أين نتعلمه؟ إذا ظاهر كلامك أنك لا ترى ضميرا مشتركا بين الرفع والنصب والجر إلا ناء المتكلمين، هذا خطأ لأننا أتينا بالياء. يجيب المصنف يدافع عنه ابن عقيل، يقول صحيح أن الياء تشبه ناء، تشبهه في جهة لكن تختلف عنه في جهة.
الجهة التي تشبهها فيها ما هي؟ أنه كما أننا لا يتغير شكلها في الجر والنصب والرفع، فكذلك الياء عليكم السلام لا يتغير شكلها في الرفع والنصب والجر، فهذه الجهة مشتركة بينهما، الياء تشبهنا في عدم تأثرها بالعوامل، في بقائها في حالة الرفع والنصب والياء، لكن يوجد فارق، ما هو هذا الفارق؟ يقول تعالى نسأل، نا هذه التي وقعت في حالة الجر ما معناها؟ إلى إشارة إلى أي شيء؟ إلى جمع المخاطب أو الغائب أو المتكلم، إلى جمع المتكلم، نحن هذه بدل عن نحن. فإذا في صورة الجر كان معناها جماعة المتكلم، في صورة النصب ما معناها؟ أيضا جماعة المتكلم، في صورة النصب أيضا نجد أنها بنفس المعنى. فتعال إلى الياء، الياء في هذا أخي ما معناها؟ إلى ماذا ترمز؟ إلى الغائب، ترمز إلى المفرد المتكلم. فتعال إنني أيضا ترمز إلى المفرد المتكلم، لكن تلعبين إلى أي شيء ترمز؟ ترمز إلى المفردة المخاطبة. فإذا صحيح أنه الياء تشبهنا في أنها تبقى في حالة الجر والنصب والرفع، إلا أنه يوجد فرق، هذا الفرق هو أننا التي في حالة الجر والنصب والرفع ليست فقط لها شكل واحد بل أيضا لها معنى واحد. أما الياء فصحيح أنه يوجد لها شكل واحد في الحالات الثلاث، إلا أننا نجد أن معناها يختلف باختلاف أوجه الإعراب، فهي لا تكون مرفوعة إلا إذا كانت بمعنى المخاطبة، ولا تكون منصوبة ومجرورة إلا إذا كانت بمعنى المتكلم. طبعا يمكن أن تكون هذه منصوبة ومجرورة، يمكن أن تكون منصوبة، يا المخاطبة يمكن أن تكون منصوبة. فإذا لذلك فإذا الآن المصنف ماذا يريد أن يقول؟ يريد أن يقول اسم واحد له معنى واحد يبقى في الجر والنصب والرفع، هل يضبط هذا على الياء؟ نقول لا يضبط. لماذا؟ لأن الياء صحيح أنها اسم واحد إلا أنه ليس لها معنى واحد بخلاف من المتكلمين، فإنها اسم واحد يعني شكل واحد وله معنى واحد لا يختلف. فمن هنا كان يوجد فرق بين الياء وبين نعم المتكلم. طب الآن ابن عقيل دافع عن المصنف هذا، نحن نقول سنرد عليك أيضا، تعال نأتيك بمثال ثالث. هذا المثال يشبهنا من جميع الجهات، ما هو هذا المثال هم؟ أليس الضمير؟ ضمير. فتعال أنا أقول هم يلعبون، شكلها هم في محل، ما محلها هنا؟ نقول ضمير منفصل مبني على السكون في محل رفع مبتدأ، فإذا هنا مرفوع. نقول إنهم يلعبون، نقول ضمير مبني على السكون في محل نصب اسم إن، فإذا هنا منصوب. ونقول مررت بهم، فهذا الكسر ليس كسرا أصليا فيها وإنما هو كسر بمناسبة كسر الباء، فإذا هو نفس الضمير، فإذا هنا أيضا في حال مجرور. فإذا هنا اسم واحد لأن شكلهم هنا وشكلهم هنا وشكلهم هنا شكل واحد، صورة واحد. خب من ناحية المعنى هل يوجد فرق؟ هم إلى ماذا ترمز؟ إلى الجمع للغائبين. خب في إنهم يلعبون يعني هل تغير هذا المعنى؟ لا. إنهم يعني إن جمع جمع الغائبين يلعبون، ومررت بهم يعني مررت بجمع الغائبين. فإذا هو اسم واحد لكن لم يتغير معنى. فإذا أنت صحيح استطعت أن تدافع عن نفسك في الياء وتقول لنا أن الياء وإن كانت اسما واحدا إلا أنه يختلف معناها، لكنك لن تستطيع أن تدافع عن نفسك فيهم، فإنهم مثلنا من جميع الوجوه، نعم اسم واحد شكل واحد ومعنى واحد، ونحن قد أتينا بمثال وهو هم أيضا شكل واحد ومعنى واحد. لكن أيضا المصنف يجيب عن هذا الإشكال، يقول أيضا هم تشبهنا من جهة وتختلف معها من جهة أخرى، أما أنها تشبهها فلماذا؟ لأنها شكل واحد ومعنى واحد، هذا سلمنا. لكننا نقول تعال ننظر في سورة الرفع، في سورة الجار، وفي سورة النصر، ماذا تقول؟ تقول ضمير متصل مبني على السكون في محل نصب أو في محل جر. أما في حالة الرفع ماذا تقول؟ ضميران منفصل. فإذا لم يصدق أنه اسم واحد له معنى واحد، لم يصدق. لماذا؟ لأنه عندما تثبت أن هنا يوجد منفصل وهنا يوجد متصل، فهذا يعني أنه يوجد اسمان، غاية الأمر يدلان على نفس المعنى، مثل مثلا الأسد وليس، فهما مترادفان. لكن هذا اسم وذاك اسم آخر، هذا ضمير منفصل وذاك ضمير متصل. فأيضا فإذا نحن أشكلنا، المصنف أشكل على الياء من أي جهة؟ من جهة أنه لا له معنى واحد، قال هذا الشرط ليس متوفرا في الياء. وأشكل عليهم من جهة أنه اسم واحد، قال هذا الشرط ليس موجودا فيهم، لأنهم التي تكون في صورة الرفع والنصب والجر هي تارة ضمير متصل وتارة ضمير منفصل، فلم يصدق أنه يوجد اسم واحد. فإذا المصنف دفع كلا الإشكالين، فإذا لا يرد اعتراض على نظم ابن مالك، لا يرد اعتراض على الشعر. كيف؟ خب بالنتيجة، لا أنت لا تريد لفظ واحد، أنت تريد ضمير واحد أصلا. حتى في أخي الياء على التحقيق هكذا، أنه يوجد هنا اسمان، ضمير المتكلم وضمير المخاطبة، لأنه يوجد اسم واحد غاية الأمر اختلف المعنى. بعبارة ثانية، الاختلاف في المعنى الذي في أخي يدلنا على أنه يوجد اسمين أو يوجد اسمان ولا يوجد اسم واحد. وهنا صحيح لا يوجد اختلاف في المعنى، لكن الاتصال والانفصال دليلان على تغاير الاسمين، على الاثنينية. لا يوجد اسم واحد هو متصل ومنفصل، لأنه ماذا عرفنا المتصل نحن؟ المتصل هو ما لا يصح الابتداء به، خب هم صح الابتداء به، فإذا هي ليست متصل، فإذا هي منفصل. خب تعال إلى هم التي في المثال الثاني، إنهم يلعبون، هل يصح الابتداء بها؟ نقول لا، لا يصح الابتداء بها، فإذا هي ليست ضميرا منفصلا. فإذا أنت قسمت، القسمة تقتضي التباين بين الأقسام، لا يمكن أن يجتمع قسمان على مصداق واحد، وإلا كان ذلك مخلا بالقسمة كما درسنا في المنطق. فإذا كان الضمير منفصلا فعلم أنه ليس بمنفصل، فعندما تقول هذا متصل وذاك منفصل، فعندما تقول هذا معنى ذلك أنه يوجد عندنا مصداقان، مثالان، لأنه يوجد مثال واحد، فلا يوجد اسم واحد وإنما يوجد اسمان. فإذا كلا الاعتراضين غير وارد على كلام الناظم، وهذا البحث مهم.
هذا مسألة عفوا، مسألة كبيرة يقول عنها الناس والذي يصح أن يأتي.
نعم، اسم واحد هو متصل وله معنى واحد وشكله واحد لا يتغير. فإذا لا يوجد في الضمائر اسم واحد له معنى واحد يقع مرفوعا ومنصوبا ومجرورا إلا ناء المتكلمين. وأما النقض بألياء وبهم فمدفوع، لماذا؟ لأنه في الياء يوجد عندنا ضمير المتكلم وضمير المخاطب، وفيهم يوجد عندنا ضمير متصل وضمير منفصل. فإذا لا يوجد عندنا اسم واحد له معنى واحد. نقرأ الآن هذا المتقف، يقول للرفع والنصب وجر نا صلح كعرف بنا فإننا نلنا المنح. صار واضح البيت أتصور؟ أي، وأيضا المصنف يزيده وضوحا، صلح لفظنا للرفع نحو نلنا، وللنصب نحو فإننا، وللجر نحو بنا. ومما الآن يأتي بأمثلة أخرى، ومما يستعمل للرفع والنصب والجر، هذا الإشكال الأول، لياء. فمثال الرفع نحو اضربي، فإنك تقول فعل أمر والياء ضمير متصل في محل رفع. ومثال النصب نحو أكرمني، فإنك تقول ضمير متصل مبني على السكون في محل نصب مفعول به. ومثال الجر نحو مر بي، طبعا نحن ذكرنا أمثلة أخرى. ويستعمل، فإذا الياء أيضا تستعمل للرفع والنصب والجر، ويستعمل في الثلاثة أيضا يعني في الرفع والنصب والجر هم أيضا. هذا الإشكال الثاني. فمثال الرفع هم قائمون مبتدأ، ومثال النصب أكرمتهم مفعول به، ومثال الجر لهم اسم مجرور بحرف الجر. وإنما خذ الآن ما دام يوجد هذان المثالان لماذا لم يذكرهما المصنف؟ هذا الإشكال. إنما لم يذكر المصنف الياء وهم لأنهما يشبهاننا لكن لا من كل وجه، يعني يوجد شبه بينها وبيننا لكن لا من جميع الجهات، يشبهانها في جهة ويختلفان عنها في جهة أخرى، لأنهما لا يشبهاننا من كل وجه، يعني بل يشبهانها من بعض الوجوه دون بعض آخر. لأن لماذا؟ أما فينا يقول لأننا تكون للرفع والنصب والجر والمعنى واحد، نعم اسم واحد متصل في الرفع والنصب والجر بمعنى واحد، وهي ضمير متصل في الأحوال الثلاثة. بخلاف الياء فإنها يعني الياء صحيح أنها تستعمل للرفع والنصب والجر وهي ضمير متصل في الأحوال الثلاثة، إلا أنها ليست بمعنى واحد، فإنها وإن استعملت للرفع والنصب والجر وكانت ضميرا متصلا في الأحوال الثلاثة إلا أنها لم تكن بمعنى واحد في الأحوال الثلاثة. لماذا؟ لأنها في حالة الرفع للمخاطب، طبعا مراده للمخاطبة لكن لوضوحه، لأن المخاطب لا يعبر عنه بالياء، مراده للمخاطبة. وفي حالتي النصب والجر للمتكلم، وكذلك هم، هذا بالنسبة للياء. أما بالنسبة لهم يقول وكذلك هم، لأنها صحيح أنها بمعنى واحد في الأحوال الثلاثة، لأنها وإن كانت بمعنى واحد في الأحوال الثلاثة إلا أنها ليست مثلنا. لماذا؟ لأنها في حالة الرفع ضمير منفصل وفي حالتي النصب والجر ضمير منفصل. إذا لا يصدق اسم واحد له معنى واحد في الأحوال الثلاثة. يقول في البيت التالي وألف والواو والنون لما غاب وغيره كقام وعلم. الألف والواو والنون يقول المصنف تستعمل للغائب وللمخاطب، أما للغائب فتقول مثلا في الألف قاما يعني هما قاما، وأما للمخاطب فتقول تقومان يعني أنتما تقومان، فاستعملت للغائب وللمخاطب. وكذلك الواو ضربوا أو يضربون وتضربون، وكذلك النون تقول يضربنا وتضربنا نون الإناث، فيستعمل للمخاطب تارة وللغائب تارة أخرى. طب ما في شيء في هذا المطلب، فقط ابن عقيل له ملاحظة يسجل ملاحظة على هذا البيت، يقول الناظم قال لما غاب وغيره يعني للغائب ولغير الغائب. خب نحن قسمنا الضمير فيما سبق لثلاثة أقسام، الغائب والمتكلم والمخاطب. فأنت عندما تقول لما غاب يعني للغائب وغيره، ماذا نفهم؟ سنفهم أنه تستعمل للمتكلم وللمخاطب، يعني هذا غير كلاهما يصدق عليه أنه غير الغائب، مع أنه لا يستعمل الألف والواو والنون للمتكلم. لا يوجد عندنا ألف للمتكلم ولا واو للمتكلم ولا نون للمتكلم، إذن أنت كيف تقول وغيره؟ إذن كلامك مطلقا والإطلاق مشكلا. فالإطلاق مشكل، مفروض أن تخصص، أن تقيد، أن تقول لنا لما غاب وخوطب مثلا، يعني تستطيع أن تعدل في البيت. خلاص لعلنا نستطيع أن نعتذر للمصنف، طبعا إشكال وارد، ملاحظة واردة، لكن نستطيع أن نعتذر له بأنه مثل بمثالين، مثال على المخاطب ومثال على الغائب. فهو صحيح أن كلامه كان مطلقا لكن أتى بمثال خاص، بمثال واحد قاما يعني هما قاما، واحد عن الغائب والآخر عن المخاطب، وأنتما اعلما. فإذا صحيح أن كلامه كان عاما يشمل المتكلم، إلا أن المثال الذي أتى به خاص لا يشمل المتكلم، فعلم أن المتكلم ليس مرادا ولا مقصودا له، فلعلنا نستطيع أن نعتذر بهذا الاعتذار. يقول: الألف والواو والنون من ضمائر الرفع المتصلة، طبعا ضمائر متصلة، وتكون للغائب وللمخاطب، فمثال الغائب: الزيدان قاما والزيدون قاموا والهندات قمنا، ومثال المخاطب: اعلم واعلموا واعلمنا. ويدخل تحت قول المصنف وغيره هذا الإشكال وغيره، يدخل تحته المخاطب والمتكلم، وليس هذا بجيد. ما قال هذا الخطأ، هو ملتفت إلى أن المصنف حتما لا يريد ذلك. من كان في مثل عظمة المصنف في علم النحو لا يستطيع أن يخطئ بمثل هذا الخطأ. نحن نخطئ هذا الخطأ، أما المصنف فلا يخطئ، لذلك لم يقل هذا خطأ، إنما قال هذا ليس بجيد، لأن هذه الثلاثة يعني الألف والواو والنون لا تكون للمتكلم أصلا، بل إنما تكون للغائب والمخاطب كما مثلنا. نقول: وكما مثل المصنف. صحيح أنت تقول كما مثلنا، ابن عقيل يقول كما مثلت أنا لكم، نقول وكما مثل المصنف لنا. فإذا كما لا يرد الإشكال على كلامك لا يرد الإشكال على كلامه. حتما هذا الاعتراض نحن نقول هكذا، أنه من ناحية فنية الأفضل كان المصنف أن يقول لما غاب مثلا وخوطب، لكن من إذا تريد الحقيقة المصنف لا يقع في هذا الخطأ. ابن مالك من أعاظم النحاة فلا يقع في مثل هذا الخطأ الذي يعد من أوليات وبديهيات علم النحو. فهذه ملاحظة، إذن الأفضل أن لا تذكر على كلام الناظم، بل لو كنت أنا المتكلم تعال أشكل علي بما شئت، لكن من كان في مثل منزلة ابن مالك لا يخطئ هذا الخطأ. طبعا نحن لا ننزههم، ليسوا معصومين، لكن من كان جليل القدر في علم من العلوم لا ينسب إليه الأخطاء التافهة البسيطة. ومن ضمير الرفع ما يستتر: كفعل، واثق، نغتبط، إذ، تشكر. قسمنا سابقا بل نقول هكذا الكلام، إذا تريد بعبارة فنية هكذا الكلام، وإن كان عاما، كلام المصنف وإن كان عاما يشمل المخاطب والمتكلم، إلا أنه توجد قرينة على التخصيص، وهي المثال الذي جاء به المصنف. هذه قرينة على التخصيص، ولم يأتي بمثال على المخاطب على المتكلم، فعلم أن المتكلم ليس مقصودا له. فعندما يقول وغيره فعليك أن تفهم أن المراد وغيره يعني المخاطب بقرينة المثال، إذن لا لم يرتكب محظورا.
ممكن أقول عنه يوجد تحذير مثلا حذفه وغيره من الذي يوجد،
بل هو هذا الذي نقول أنه يوجد أن مراده حذف. طبعا شوف ابن عقيل لم يعترض على المصنف أنه أنت أبدعت مذهبا جديدا في النحو، وهو أن الألف تستعمل للمتكلم، لم يقل له مرادك هكذا، قال أنت أتيت بكلام عام، هذا الكلام العام يدخل تحته هذا الذي تريده والذي لا تريده، ولا يريد أن يقول له أنت تريد الوجهين حتى يقول أنت أخطأت، يريد أن يقول أنت أتيت بكلام عام يفهم منه ما تريده كما يفهم منه ما لا تريده، ما لا تقصده. نعم هو هكذا، لذلك قلنا الملاحظة فنية فقط، لكن قلنا حتى هذه الملاحظة الفنية تندفع ببركة المثال الموجود، فإن المثال خاص. ومن ضمير الرفع ما يستتر: كفعل، واثق، نغتبط، إذ، تشكر. فذكرنا فيما سبق أن الضمير ينقسم إلى مرفوع ومنصوب ومجرور، وبينا معنى ذلك، وذكرنا أيضا أن الضمير ينقسم إلى بارز ومستتر. فالبارز الظاهر هو ما له صورة في الكلام نستطيع أن نشير إليها ونقول هذا الضمير، والمستتر هو الذي أخفي من الكلام، نفهمه من الكلام لكن لا يوجد له صورة، فإذا معناه حاضرا لكن لا صورة لهذا المعنى، لا شكل لهذا المعنى، أشبه بالشبح الذي يكون موجودا لكن لا نراه ولا نشعر به. وهذا من اللطائف، أحد الإخوان ذهب إلى الحج في السنة الماضية فأراد أن يتبرك بقبر الرسول صلى الله عليه وآله، فلمس القبر فنادى عليه مطوعو الحرم: أين البركة؟ أريد أن أرى البركة، أنا لا أراها. فأجابه هو هكذا بسرعة بداهة، قال له: أين عقلك؟ أنا لا أرى لك عقلا. فتركوه وذهبوا عنه. ومن ضمير الرفع ما يستتر كفعا، وافق نفط استشكر. الضمير المستتر الآن يقسمه المصنف إلى ضمير واجب الاستتار وضمير جائز الاستتار. هذا يحتاج إلى مقدمتين.
ما معنى واجب الاستتار؟ يعني يجب أن نخفيه، يعني ظهوره ممتنع. إذا عندما نقول واجب الاستتار أو ممنوع الإظهار، المعنى واحد. ما معنى جائز الاستتار؟ أنه يجوز لك أن تظهره ويجوز لك أن تخفيه. المقدمة الأولى التي نحتاج إليها أن الكلام، وهذا سيأتي فيما بعد، أنا نأخذك أصل المسلم. الاسم ينقسم إلى قسمين: عمدة وفضل. فالعمدة ما لا يستغنى عنه في الكلام، مثل الفاعل
فإنه لا يستغنى عنه في الكلام، إذا قلت جاء يبقى الكلام ناقصا. هذا عمدة، لماذا؟ لأنك لا تستطيع أن تسقطه وتستغني عنه من الكلام. القسم الثاني الفضل، ما هو بعكس ما يستغنى عنه، مثل المفعول به. الآن لو قلت لك جاء زيد يصح المعنى، لو قلت لك جاء زيد ولم أذكر مفعولا به يصح المعنى، لو قلت أكرمت أيضا يحصل كلام. هذا يحتاج إلى تفصيل. يعني قد لقائل من يقول أنه في الفعل اللازم نعم نستغني عن المفعول به، لكن في الفعل المتعدي لا نستغني عن المفعول به. نقول نعم حتى في الفعل المتعدي نستغني عن المفعول به، إنك إذا قلت أكرمت يحصل كلام، لكن إذا قلت أكرم زيدا ولا يوجد فاعل لا يصح الكلام أصلا، لابد من مسند إليه، الكلام مسند ومسند إليه. الآن دعوا هذا هكذا على إبهامه، يأتي توضيحه فيما بعد. الآن فقط علينا أن نعرف أنه يوجد اسم نستطيع أن نستغني عنه ويوجد اسم لا نستطيع أن نستغني عنه. في الغالب العمدة يكون مرفوعا، وقلت في الغالب بسبب ليس دائما، العمدة دائما يكون مرفوعا. وفي الغالب أيضا الفضل يكون منصوبا ومجهولا. هاي المقدمة الأولى. المقدمة الثانية، ما معنى الضمير؟ ما هو الضمير؟
هو
اسم،
هو اسم
صريحا؟
لا
يعني مثل كما كصراحة قولنا علي، هو مثل علي؟
لا. إذا اسم يكنى به، لذلك سماه الكوفيون المكني، اسم يكنى به عن الاسم الصريح الظاهر.
هذا هو الضمير. أنا إذا اتضحت واضحة المقدمتان، كلاهما واضحة. إذا اتضحت هاتان المقدمتان نقول الآن نحن عندما نقول يوجد ضمير يجب استتاره ويوجد ضمير يجوز استتاره. الآن نسأل، إذا كان الضمير فضلة هل يعقل أن يكون واجب الاستتار؟ إذا كان يستغنى عنه في الكلام، هو أصلاً الاسم الظاهر يستغنى عنه في الكلام، إذا كان مفعول به، فإذا كان اسماً صريحاً يستغنى عنه في الكلام، فما بالك بالضمير الذي هو أدنى رتبة من الاسم الظاهر؟ فإذا الضمير إذا كان مرفوع، إذا كان منصوباً أو مجروراً فلا يمكن أن يكون واجب الاستتار. فإذن عندما نقول ضمير واجب الاستتار هذا يعني أننا نتحدث عن الضمير العمدة، يعني الضمير المرفوع، الضمير المرفوع الذي يرجع إما للفاعل أو للمفعول به أو لأي شيء آخر. وفي غير صورة الضمير المرفوع لا يوجد لدينا ضمير يجب استتار. ولذلك قال الناظم ومن ضمير الرفع ما يستتر، قال ومن ضمير الرفع، الضمير الذي يكون في محل رفع خصص بالضمير المرفوع لم يتعرض للمنصوب والمجرور. نحن عرفنا السبب، لأن المنصوب والمجرور فضلة، والفضلة يصح إسقاطها والاستغناء عنها من الكلام. هذا مطلب. مطلب آخر الآن يذكر المصنف الأمثلة، ما هي؟ إذن عرفنا منه ما يجب استتاره ومنه ما يجوز استتاره. ما معنى يجب استتاره؟ يعني يجب تقديره، يجب تقديره. ها؟ ضمير المنصوب والمجرور لا بمعنى أنه لا يكون مستتر، يكون مستتر، لكن تقديره ليس واجب، تقديره ليس واجبا. خب كيف ما كان، الآن يمثل المصنف بهذه الأمثلة. تعال نقرأ في البيت: افعل، اوافق، نغتبط، تشكر. ذكر أربعة أفعال. موارد وجوب الاستتار أربعة. المورد الأول افعل، فعل الأمر المسند إلى المفرد المخاطب. أما لو كان مسند إلى المفردة إلى المخاطبة تقول افعلي فيظهر الضمير. أما لو كان مسند إلى الاثنين تقول افعلا، أو إلى الجماعة تقول افعلوا فيظهر الضمير. إذن فعل الأمر افعل مثال على ماذا؟ على فعل الأمر الذي فاعله المفرد المخاطب الذكر. هذا المورد الأول. المورد الثاني أوافق، فعل الفعل المضارع المسند إلى، يعني الآن افعل أنت وأنت لا يكون فاعل، لا تستطيع أن تقول افعل أنت وأنت يكون الفاعل، بل دائما عندما يأتي فعل أمر هكذا على وزن افعل فهذا يعني أن فاعله ضمير مستتر وجوبا، وجوبا تقديره أنت. أوافق فعل مضارع فاعله من؟ أنا. فأنا لا تستطيع أن تقول أوافق أنا وتقول أنا هي الفاعل، هذا خطأ. هذا المورد الثاني. المورد الثالث، شوف الآن بدل أن تعال مثلا شوف المصنف ذكر هذا المطلب في صفحة، هذا المطلب الذي ذكره ابن عقيل في صفحة، ابن مالك ذكره لنا في سطر واحد، بل في عجز بيت واحد، مو في البيت كاملة، لا في عجز بيت واحد ذكر الأمثلة. الآن عندما نحفظ البيت نستطيع أن نحفظ هذه الموارد وهذا المطلب بكامل. افعل، أوافق، نغتبط. المورد الثالث نغتبط، الفعل المضارع الذي فاعله نحن نوافق. فلا تقول نوافق نحن وتقول نحن هي الفاعل، بل نوافق دائما فاعل ومستتر تقديره نحن. وتشكر، تشكر هذه مشتركة بين حالتين، بين حالة المخاطب أنت تشكر المخاطب المفرد، وهنا أيضا يجب الحذف، لا تقول تشكر أنت، وبين حالة المفردة الغائبة هي تشكر، وأيضا هنا يوجد استتار لكنه ليس واجبا. هذا من الإشكالات التي تسجل على هذا البيت، أن تشكر مشتركة بين واجب الاستتار وبين جائز الاستتار. فكيف نعرف أن مراد أنه أي المعنيين هو الواجب الاستتار؟ فكان عليك أن تقول إذ أنت تشكر مثلا. كيف ما كان، الآن يأتي إشكال وسنستفيد خلاله من هاتين المقدمتين. الآن تعال إلى افعل، المصنف ذكر أن هذا واجب الاستتار. طب ما معنى ذلك أنه واجب الاستتار؟ يعني يوجد هنا دائما شيء مخفي. طب يعني لماذا كان واجب الاستتار؟ لماذا واجب الاستتار؟ بل يقول المصنف تعال نستفيد من الثاني. ما هو الضمير؟
الضمير
اسم يكنى به عن الاسم الصريح. تعال نريد ان نعرف ان هذا هل يجب استتاره او لا يجوز اظهاره؟ اذا تريد ان تدعي انه يجوز اظهاره معنى ذلك انه يجوز ان تقول مثلا اضرب انت وانت نائب عن ماذا؟ عن شخص مثلا اسمه علي. الم نقل ان الضمير اسم يكنى به عن الاسم الصريح؟ هذا الضمير الذي تريد ان تقول انه مستتر فهذا هو المكنى عنه المكنى بالضمير عنه. فإذا تريد أن تقول أن أنت يجوز إضراره فمعنى ذلك أنه يجوز لك أن تقول اضرب عليه وتقول عليه هي الفاعل وأن أنا أخاطب عليا أقول له اضرب عليه. هذا الاستعمال هل يصح في اللغة العربية؟ لا شك ولا ريب أنه لا يصح لا سماعا ولا قياسا. إذن هذا باطل. إذن إنما كان الضمير واجب الاستتار لعدم جواز حلول الصريح محله، لعدم جواز أن يأتي الصريح ويظهر في الجملة. فامتناع إظهار المكنى عنه يعني امتناع إظهار الضمير المكنى به عنه. فإذا يمتنع كلا طرفي الكناية الضمير والاسم الظاهر فلا بد أن يكون واجبا استطار. فلهذا عرفنا أنه واجب الاستتار. خب الآن أقول لك صحيح أنه لم يسمع اضرب عليه لكنه سمع اضرب أنت. لنشوف هنا استفدنا عندما تحدثنا عن وجوب الاستتار استفدنا من أي مقدمة الثانية. خب الآن اضرب أنت هذا سمع لا شك ولا ريب أنه سمع عن العرب. فلماذا لا نقول إن أنت هي الفاعل ولا يوجد ضمير مستتر؟ نقول إنما لم نقل بأن هذا فاعل لإضرب. لماذا؟ الآن تعال نقول لو قلت لك إضرب وسكت ألا يصح المعنى؟ ألا تفهموا المعنى؟ تفهموا لوحد. فإذن هذا صح الاستغناء عنه وصحة الاستغناء عنه تكشف عن أنه من قبيل الفضل أو العمدة. من قبيل الفضل والفاعل عمدة فهذا ليس فاعلا. هذا ليس فاعلا لذلك يعرفونه أنه توكيد. لذلك يعرفونه أنه توكيد. المطلب فيه شيء من الدقة. إذا أولا كنا نتحدث أنه نحن لا نستطيع أن نقول اضرب عليه. لماذا؟ لا نستطيع أن نقول أنه يجوز إظهاره. لماذا؟ قلنا لأنه لا يجوز أن تقول اضرب عليه. لا يجوز أن تأتي باسم الضعف. والآن نقول طب لماذا لا يجوز أن يكون أنت هو الفاعل؟ نقول لأنه يصح الاستغناء عنه وصحة الاستغناء عنه تعني أنه فضل. طب والفاعل ليس فضلة وإنما هو من قبيله لعمدة فهذا ليس فاعلا. فعندما تظهر صحيح أنك أظهرت ضميرا لكن لا يزال هناك ضمير بين اضرب وبين أنت محذوف. ولذلك يعرفون هذا التوكيد للفاعل المستتر ولا يعرفونه فعلا. وهذا مطلب في غاية الأهمية وحتما سيأتي في الامتحان. هذا أحد الأسئلة من الآن أن هذا حتما أحد الأسئلة التي تأتي في الامتحان. والحمد لله رب العالمين. أعتقد اليوم أخذنا وقت زيادة ضمير مقدر تقدره أنت. لا نعم الآن أنت ماذا تفعل اضرب ماذا تفهم منها؟ شوف الضمير المستتر، الضمير المستتر لا يكون إلا منفصلا. لا يوجد عندنا ضمير مستتر منفصل. وهذا ذكروه في محله ويوجد له أدلة وعلامة في بالي أن صاحب الحاشية هنا ذكر هذا المطلع. لكن عندما تريد أن تقدره الضمير المتصل لا تستطيع أن تبتدئ به فلذلك تقدره بضمير منفصل حتى تستطيع أن تتكلم به لوحده منفصلا عن الغير فتقول تقديره أنت. وعندما تقول أنت سيكون توكيدا كما تقول أنت أنت فيعربون أنه توكيد لفظي. المطلب إذن إلى حد قوله ومثال جائز الاستتار أي هو يعني ما أدري على الطبع عندي في صفحة 97 هذا المطلب كله درسناه فالقراءة تبقى لكم في البيت ومن إذا بقي شيء غامض تسألون عنه يوم الأربعاء إن شاء الله. ألم حسب ما قالوا أنه غدا للتعطيل صحيح؟ طب نبدأ من إذا في الدرس الآتي نبدأ من وذو ارتفاعا وانفصالا. أنا هو الآن كيفية السؤال ماذا كيفية السؤال هكذا. الآن أنا لعلني هكذا آتي بمثال أقول لك أعرف اضرب أنت يا زيد مثلا يكون هكذا وعلل هذا الإعراب أنه لماذا أنت أعربت مثلا أنت أعربته توكيدا مثلا هذا أحد الاحتمالات. أو مثلا يمكن أن نأتي بسؤال تستي مثلا احتمالات أن أنت هنا هل نعربها فاعل أو نعربها تستي يعني الهامش مفتوح أي تحديد. نعم هذا المطلب موجود في الكتاب. شوف التحصيل في الحوزة الإخوان الذي يريد أن يخرج في حل التحصيل في الحوزة العلمية ليس هو عبارة عن فهم المطلب بصورة عامة. هذا يعني الآن بعد فترة تصبح مطالب الألفية كلها من بديهيات النحو. نعم تفضل. التحصيل أن تستطيع استخراج المطالب الدقيقة من الكتاب. يوجد درس بعد هذا صحيح؟ لاب 97 الإخوان فقط الغائبين من هم؟ علي السلام غائب حسني السيد محمد حسن خمس يمان لا تنسونا أن الدعاء في ليلة القدر.
يعني 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 آثار التعب منتشرة في الفصل إن شاء الله تعب في عبادة، لكن هذا يسجل إحنا يسجل هذا
سجل أن